إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها المؤمنون، يجب على المسلمين أن يفروا من الفتن ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فالفتن تدمر الدنيا والآخرة، والفتن تجر الداخلين فيها إلى النار. ولهذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعيذ بالله منها، وهو المعصوم، وهو الذي ينزل عليه القرآن في الليل والنهار، وهو محفوظ بحفظ الله، ومعصوم بعصمة الله، وهو خير خلق الله، وهو أهدى الناس وأعرف الناس بشرع الله رب العالمين، ومع ذلك كان يستعيذ بالله من الفتن. فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من فتنة النار، ومن فتنة القبر، ومن فتنة المحيا والممات. من فتنة المحيا أي من فتن الدنيا، فرسول الله يستعيذ بالله من هذا. وجاء عند الإمام البخاري والترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص أنه كان يعلم أبناءه كما يعلم المعلم الطلاب الكتابة، كان يعلمهم أن يقولوا: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة المحيا، وأعوذ بك من فتنة القبر. فالرسول يستعيذ بالله. قال سعد بن أبي وقاص: وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولها بعد كل صلاة، أي يستعيذ بالله بعد كل صلاة بهذه الاستعاذات. ومنها يقول: وأعوذ بك من فتنة المحيا، أي من فتن الدنيا بجميع أنواعها، وأعوذ بك من عذاب القبر. هكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يستعيذ بالله من الفتن. وجاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعيذ بالله من الكسل، ويستعيذ بالله من الهرم والمغرم، إلى أن قالت: ويستعيذ بالله من فتنة المحيا والممات. فالرسول يستعيذ بالله من الفتن، لأن الفتن قد تؤثر حتى على الصالحين، ولا يأمن العبد نفسه إذا انتشرت الفتن، ربما تصرعه وربما تهلكه. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يستعيذ بالله من هذه الفتن. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر الصحابة أن يستعيذوا بالله من الفتن، فقد جاء عند الإمام مسلم وعند أبي داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا انتهى أحدكم من التشهد الأخير فليستعيذ بالله من أربع، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر، ومن عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. فالشاهد الرسول يأمر الصحابة، والأمر لجميع المسلمين، أن يستعيذوا بالله في التشهد الأخير، بعد أن يكملوا التشهد الأخير، أن يقولوا: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. هكذا يأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحابة أن يستعيذوا بالله من الفتن. وهكذا جاء عند الإمام مسلم، وهو عند الإمام الترمذي وعند النسائي وغيرهم من حديث ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن، أن يقول أحدنا إذا تشهد: اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار، ومن عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات. فالرسول يستعيذ بالله من فتنة المحيا والممات، ويعلم الأمة أن يستعيذوا بالله من الفتن. وهذا دليل على خطرها وعلى ضررها على قلوب العباد، وعلى ضررها على أمة الإسلام. والأحاديث كثيرة متكاثرة جاءت عن أنس أكثر من حديث، وعن عائشة أكثر من حديث، وهكذا جاء عن ابن عباس وعن أبي هريرة وعن مجموعة من الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستعيذ بالله من الفتن، وكان يأمر الصحابة أن يستعيذوا بالله من الفتن. ولهذا روى مسلم في صحيحه من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حائط لبني النجار، وكان راكبا على بغلته وكنا معه، قال: فحادت به بغلته حتى كادت تلقيه، قال: فإذا قال: وإذا أقبر ستة أو أربعة أو خمسة أو أربعة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. قال: متى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراق. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. ثم قال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم قال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. فهذا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستعيذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وكان يأمر الصحابة رضي الله عنهم أن يستعيذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. لهذا يجب على المسلمين أن يتقوا الفتن وأن يبتعدوا عنها، وأن يستعيذوا بالله منها قبل مجيئها، أن يستعيذوا بالله منها قبل مجيئها. فمن الفتن ما هي ظاهرة، ومن الفتن ما هي باطنة. ولهذا الرسول قال: استعيذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالبعض ربما يقع في الفتنة وهو لا يشعر أنها فتنة، وهي فتنة جارثة مهلكة عياذا بالله رب العالمين. ولهذا على كل مسلم أن يفر من الفتن، وأن يستعيذ بالله من الفتن قبل مجيئها وقبل حضورها. فإذا جاءت الفتن وعرضت على كل مسلم أن يفر منها وأن يبتعد عنها، حتى لا تكون حصادة، وحتى لا تكون سببا لهلاكه في الدنيا والآخرة. فالرسول يبين بأن السعادة الحقيقية الفرار من الفتن. فقد روى أبو داود من حديث المداد بن الأسود رضي الله عنه قال: وأيم الله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. فالرسول يبين بأن السعادة الحقيقية هي تجنب الفتن، أن يتجنب المؤمن من الفتن، هذه هي السعادة الحقيقية. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعيذ بالله منها، ويطلب من ربه أن ينجيه من الفتن، يسأل ربه أن ينجيه من الفتن. جاء عند الإمام أحمد من حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه، والحديث قد رواه بألفاظ متقاربة الإمام الترمذي وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. يقول معاذ رضي الله عنه قال: حبس علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات غداه عن صلاة الصبح، أي تأخر عن صلاة الفجر، قال: حتى كدنا أن نتراءى حاجب الشمس، أي حتى كادت الشمس أن تطلع. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسرعا، قال: فثوب بالصلاة، قال: ثم صلى صلاة مختصرة، ثم قال: على مصافكم، أي ابقوا في أماكنكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخبركم لماذا حبست، أي عن الصلاة أو تأخرت عنها؟ قال: إني قمت وصليت ما كتب لي أن أصلي، قال: ثم نعست في صلاتي، قال: ثم استيقظ، قال: فترى لي ربي. وهذه هي رؤية منامية، رؤية منامية. فقال يا محمد، قال: فتراءى لي ربي في أحسن صورة. فقال يا محمد: أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: لا يا رب. فقال: أتدري يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال يا رب: لا، أي لا أدري. قال: فوضع يده بين كتفيه حتى حسست برد أنامله. قال: فكشف لي كل شيء، أي عرفت كل شيء، عرفت كل شيء. ثم قال: أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: نعم، في الكفارات والدرجات. قال: وما الدرجات؟ قال: وما الكفارات؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نقل الأقدام إلى الجماعات والجلوس في المساجد للصلوات. قال: وما الدرجات؟ فقال النبي صلى الله عليه وعليه وسلم: إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. فقال الله: يا محمد سل، أي ادعني بما شئت، يا محمد سل، أي سلني. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم أن تدبغني إليك غير مفتون. انظر، الرسول يدعو الله أن ينجيه من الفتن، ويقول: وإذا أردت فتنة في قوم أن تدبغني إليك غير مفتون. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال الرسول للصحابة: والله إنها لحق فتعلموها، أو بهذا المعنى، أي هذه الكلمة حق، تعلموها، تعلموها. فالرسول يدعو ربه إذا أراد بقوم فتنة أن يقبضه إليه غير مفتون. هذا دليل على خطر الفتن وعلى ضرر الفتن. ولهذا أمة محمد من عرضت له الفتن يجب أن يفر منها وأن يبتعد عنها بقدر ما يستطيع، كما جاءت الأدلة الكثيرة الدالة على ذلك. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة، النائم فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. هذا دليل على خطر الفتن، وأنه يجب على المسلم أن يفر منها بقدر ما يستطيع. ولهذا جاء في الصحيحين، جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوشك أن يكون خير مال امرئ مؤمن مسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطرة فرارا بدينه من الفتن. انظر الرسول يشير إلى أنه في زمن الفتن أفضل الناس فيها وأحسن الناس فيها الذي يفر منها ويبتعد عنها حتى لا يلتطم بها وحتى لا يتلوث بها. ولهذا قال يوشك أن يكون خير مال مسلم غنم يتتبع بها شحف الجبال ومواقع القطر فرارا بدينه من الفتن، فرارا بدينه من الفتن. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من أفضل الناس؟ قال رجل يقاتل بنفسه وماله في سبيل الله. قال قيل من على إثره؟ أي من في الدرجة الثانية؟ قال رجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره، أي لا يختلط بالأمة ولا يتلوث بالفتن ولا يدخل في خضم الفتن. هذا خير الناس، هذا خير الناس. فلهذا إخوة الإيمان يجب أن نفر من الفتن وأن نهرب منها، ثم يجب على الأمة أن تلوذ بالله رب العالمين وأن تلجأ إلى الله إذا نزلت الفتن وأن تتصل برب العالمين سبحانه. ولهذا يقول ربنا في كتابه الكريم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قتت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فإذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ففي هذه الآية يبين الله أنه إذا نزلت البلايا على الأمة أن يلجأوا إليه وأن يتضرعوا بين يديه من أجل أن يرفع البلاء عنهم ومن أجل أن يرفع المصائب عنهم. هذا هو الذي يجب على الناس أن يلجأوا إلى الله، وهكذا يجب أن نتوكل على الله وأن نلجأ إليه. قال ربنا في كتابه الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي يجعل له مخرجا من الفتن ويجعل له مخرجا من المصائب ويجعل له مخرجا من كل بلية إذا نحن اتقينا الله واستقمنا على أوامره. وقال ربنا في كتابه الكريم ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يجعل له من أمره يسرا. الأمور التي تتعسر على الأمة حلها أن تتق الله هذه الأمة وأن تلجأ إلى الله وأن تستغيث بالله. وقال ربنا في كتابه الكريم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالرحمن يأمرنا أن نستعين على حل قضايانا وعلى حل مشاكلنا وعلى حل مصائبنا، نستعين بالصيام ونستعين بالصلاة. فالصبر، الصبر هنا الصيام على الراجح من تفسير أهل العلم. وقال ربنا في كتابه الكريم واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. وهنا الصبر هنا أن تصبر أيها المسلم الكريم على تحمل الأقدار وعلى تحمل البلايا والرزايا ولا تدخل في خضم الفتن والشرور، بل اصبر، اصبر على ما أصابك واصبر على قضاء الله وقدره ولا تدخل في خضم الفتن. هكذا يأمرنا ربنا أن نستعين بالأعمال الصالحة في وجوه، في مواجهة المصائب وفي مواجهة الفتن. ولهذا روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والحديث أيضا عند أحمد والترمذي. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هكذا الرسول يبين أننا نتقدم الفتن بالأعمال الصالحة، ونعمل الأعمال الصالحة قبل نزول الفتن وقبل حلولها. لماذا؟ أولا، لأنك حين تتفرغ في زمن خال من الفتن للعبادة تستطيع أن تؤدي العبادة على الوجه الأكمل والصحيح، وتستطيع أن تحقق أعمالا عظيمة. لأنك إن تأخرت عن ذلك إلى زمن الفتن ربما تشغل بالفتن فلا تستطيع أن تحقق الأعمال الصالحة. الأمر الثاني، الأعمال الصالحة تكون وقاية لك من الفتن بإذن الله. الله ينجيك من شر الفتن إذا أنت استقمت على طاعة الرحمن، لأن العبد كلما قويت صلته برب العالمين استجاب الله دعاءه عند الاستغاثة. يقول ربنا في كتابه الكريم: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. أي الرحمن يستجيب دعاء المؤمنين، يستجيب دعاء المؤمنين إذا دعوا لأنفسهم ولأسرهم، ويزيدهم من فضله إذا دعوا لغيرهم كانوا مستجابي الدعوة بإذن الله. ولهذا جاء عند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله الذي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا الحديث يبين أن العبد إذا قويت صلته رب العالمين أن الله يحفظ سمعه وبصره ويديه ورجليه من الفتن والمعاصي والمصائب والبلايا والرزايا، يحفظ الله جوارحه ويجنبه الله الشرور. ولهذا عبر عن بقوله: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. أي أحفظ له سمعه، وأحفظ له بصره، وأحفظ له يديه، وأحفظ له رجليه، فلا أسخر جوارحه إلا في الخير. أحفظه من المعاصي، وأحفظه من الفتن، وأحفظه من الشرور. ثم قال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذا سأل الله أعطاه الله ما سأل، وإذا استعاذ بالله من الفتن ومن الشرور أعاده رب العالمين. ولهذا يجب أن نلجأ إلى الله وأن نرجع إلى الله، لأن الله وحده هو القادر على أن يرفع عنا الفتن وعلى أن يرفع عنا البلايا والرزايا. أسأل الله بعزته وجلاله أن يرفع عن أمة الإسلام كل بلية وكل فتنة وكل مصيبة، إنه أرحم الراحمين. وأسأل الله أن يحقق الأمن الدائم لأمة الإسلام، وأن يرفع عنها الخوف والشرور، إنه رحمن الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إخوة الإيمان، لا يجوز لمسلم أن يثق بنفسه وأن يدخل في الفتن ثقة بنفسه. رسول الله يستعيذ بالله من الفتن وهو رسول الله. ولهذا جاء عند الإمام أبي داود والإمام أحمد والحاكم من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن، فما يلبث حتى يتبعه لما يلقي عليه من الشبه أو مما يلقي عليه من الشبه. فالرسول يبين بأن العبد قد ينزلق في الفتنة وهو يظن أنه لا تؤثر فيه الفتنة، فقد تؤثر فيه، فالسلامة أن يبتعد المسلم عنها تماما وأن يفر منها قبل أن تكون حصاده ويكون صريعها. إخوة الإيمان، هذا الحديث الذي رواه مسلم وأحمد والترمذي يدل على أن الأعمال الصالحة تعصم العبد من الفتن حينما تنزل، لأن العبد إذا كان قوي الصلة برب العالمين عصمه ربه. ولهذا روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بادروا بالأعمال ستة: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدجال، والدابة، وأمر وخاصة أحدكم، وأمر العامة. هذا الحديث أيضا يبين أنه ينبغي أن يكثر المسلمون الأعمال الصالحة تحسبا لنزول الفتن وتحسبا لوقوع الفتن، فالمسلم يكثر من الأعمال الصالحة قبل وقوع الفتن من أجل أن ينجو منها بإذن الله. قال: بادروا بالأعمال فتنة، أي بالأعمال الصالحة قبل نزول هذه الفتن وقبل مجيئها. قال: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدجال، والدابة، هذه من الفتن ومن علامات الساعة الكبرى، وفتنة الدجال أعظم فتنة كما جاءت بها النصوص عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وهذا كما سمعتم فيه إشارة أولا أنك إذا نزلت الفتن لا تستطيع أن تعمل الأعمال التي تعملها في زمن الفتن كما كنت تعملها في زمن السلامة. الأمر الثاني: الأعمال الصالحة تكون سببا لنجاتك من الفتن بإذن الله رب العالمين. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وغلام جريج، وكان جريج رجلا عابدا. قال: فجاءت، وكان يعبد الله في صومعته، فجاءت إليه أمه يوما فقالت: يا جريج، فقال وهو يصلي، فقال: أي رب، أمي وصلاتي، أي كيف أخرج من صلاتي وأنا أصلي، أمي وهذه أمي. فأقبل على صلاته، فجاءته مرة ثانية وقالت يا وهو يصلي، قالت: يا جريج، فقال: أي رب، أمي وصلاتي. قال: فأقبل على صلاته، فجاءته مرة ثالثة وهو يصلي، فقالت: يا جريج، فقال: أي رب، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته، فقالت أمه: اللهم لا تمته حتى تريح وجوه المومسات، أي وجوه الزانيات. قال: وكان في بني إسرائيل امرأة بغي، أي زانية، يضرب المثل بجمالها، أي كانت في غاية من الجمال. قال: فجاء، فقال، فتحدث بنو إسرائيل عن عبادة جريج، فقال، فقالت البغي: إن شئتم فتنته، فقالوا: افعلي، أو بهذا المعنى. وهكذا يتآمر أهل الفساد على عباد الله الصالحين. قال: فتعرضت له فأبى،
أن يقع عليها، عصمه الله فمكنت نفسها من راعي يرعى غنما ويأوي إلى صومعته، ثم حملت منه فأشاعت في بني إسرائيل أن جريج هو الذي وقع عليها وهي حامل منه. قال فوضعت ولدا فقالت لبني إسرائيل هذا من جريج، فجاء بنو إسرائيل وأنزلوه من صومعته وخربوا صومعته وجعلوا يضربونه وهو يقول ماذا صنع، يقولون له زنيت بهذه البغي، فيقول ما زنيت، ثم قالوا بلى زنيت وقد ولدت منك ولدا، فقال أين الولد، قالوا ها هو ذا، فدعا به فقام وصلى ركعتين، اتصل بالرحمن صلى ركعتين، ثم جاء إلى الغلام وهو في الأسبوع الأول من عمره فلدغه بأصبعه وقال يا غلام من أبوك، فأنطق الله الغلام وقال أبوه الرائي. أنطقه الله على هذا المشهد الكبير أمام هذه الخلائق، فما إن سمعوا هذا إلا وقالوا له نعيد صوم ابني لك صومعتك من ذهب، أي عندما سمعوا براءته على لسان هذا الغلام قالوا نبني لك صومعتك من ذهب، قال لا أعيدوها من الطين. فلهذا انظر العمل الصالح أيها المسلم كيف ينجي صاحبه من الفتن، نجاه الله من جريمة الزنا وقد تعرضت له هذه المرأة البغي، ونجاه الله من تعذيب بني إسرائيل وقد اتهموه بالزنا، فبرأه رب العالمين سبحانه وأنطق طفلا صغيرا ليبرئه. من يشهد ببراءته ومن يبين براءته وقد وقع في قلوبهم أنه هو الذي زنى بها، فبرأه رب العالمين. هذا دليل على أن الأعمال الصالحة أمة محمد تجنب العبد من الفتن، ولهذا إذا أردنا السلامة من الفتن فلنرجع إلى الله ولنتوب إلى الله ولنعود برب العالمين ولنكثر من الأعمال الصالحة التي تقربنا إلى الله. أسأل الله بعزته وجلاله أن ينجينا من كل فتنة وأن ينجينا من كل بلية وأن ينجينا من كل شر، وأسأل الله أن يوحد كلمة المسلمين وأن يوحد صفهم وأن يجمع كلمتهم على الحق والدين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل علينا الأمن والسلامة وأن يرفع عنا هذه الفتن والقلاقل، وأسأل الله أن يؤمن جميع المسلمين في بلدانهم وأن يوحد صفهم وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا، وأن يرزقهم فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين والبعد عن الفتن، إنه أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.